الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب لمعة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لشيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 2600 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. وقرأنا المقدمة، قال رحمه الله تعالى وغفر له في هذا الكتاب العظيم: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. لازلنا في هذه المقدمة النافعة التي كتبها هذا العالم الجليل، وهو من الراسخين في العلم. جل عن الأشباه والأنداد، أي جل ربنا وعظم وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه، أي عظم وتقدس وتعالى وتنزه، هذا معنى جل. عظم وتقدس وتعالى وتنزه عن الأشباه والأنداد. الأشباه جمع شبه وشبيه، والمراد بالأشباه في هذا الموضع المثل. المراد بالأشباه في هذا الموضع الأمثال أو المثل. والله جل جلاله يقول في نفي ذلك: هل تعلم له سميا، أي شبيها ومماثلا. ويقول جل جلاله في نفي الأشباه عن الله، وهي الأمثال المثل: ليس كمثله شيء. ويقول جل وعلا نافيا، وأنه جل عن الأشباه ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا مثل له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والأنداد جمع ند، وهو النظير. الأنداد جمع ند، وند جمع ند، وهو النظير. والله جل جلاله نفى الأنداد فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي مثل حب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. فهذه الآية فيها أن الله جل عن الأنداد، ويقول جل جلاله ناهياً عن اتخاذ الند لله عز وجل، وهو النظير في العبادة، في الدعاء، في المسألة، في الاستغاثة. الله جل وعلا يقول: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنه لا ند له سبحانه ولا نظير له سبحانه. جل عن الأشباه والأنداد. أما أصل الشبه فبه تتمايز الأشياء، ولهذا ينفي الشبه مطلقاً الجهمية. فمثلا الله جل وعلا جعل في الجنة خمرا، فنحن نعرف خمر الدنيا، لكن هل خمر الآخرة مثل خمر الدنيا في الصفات؟ الله جل جلاله أخبر أن في الآخرة عسلا، أنهارا من عسل مصفى، وأنهارا من لبن لم يتغير طعمه، وأنهارا من خمر لذة للشاربين. هل خمرها خمر الجنة وعسلها ولبنها وماؤها مثل ما في الدنيا؟ الجواب: ليس بينهما إلا الأسماء، أليس كذلك؟ ليس بينهما إلا الأسماء، لكننا نعلم إذ ذكر الله هذا في القرآن أن الخمر يشرب وأن خمر الآخرة مشروب. من أين عرفنا هذا؟ هذا العرف في الخمر. وعرفنا أيضا أن عسل الآخرة يطعم، لأن الله أخبرنا به في القرآن، ونعلم أن ماء الجنة يشرب وأن فواكهها تؤكل، لكن صفة الفاكهة وأوصافها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن يوجد قدر مشترك بين خمر الآخرة وخمر الدنيا في شيء هو شبه العام، وهو أن خمر الآخرة تشرب ويسقون من رحيق مختوم، ويسقون أيضا خمرا، فهي تشرب وتسقى كما أن خمر الدنيا تشرب وتسقى، وكذلك ألبان الآخرة تسقى وتشرب، كذلك ألبان الدنيا تسقى وتشرب، لكنها من حيث الصفة والحقيقة ما لا عين رأت، كما في حديث أبي هريرة أعددت لعباد، يقول الله جل جلاله في الحديث المرفوع: أعددت لعبادي الصالحين، أي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الاشتراك في الاسم: خمر خمر، لبن لبن، عسل عسل، لكن الصفات بينهما فرق واسع وبون شاسع كما يقال. فالله عز وجل جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الله جل وعلا يقول في هذه الجملة: قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في إلهيته، أحد في ربوبيته. فهو الأحد على وجه الإطلاق لله عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، الذي يصمد إليه الناس بحوائجهم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل تنزه ولم تكن له صاحبة سبحانه، تنزه عن ذلك، تنزه عن ذلك جل جلاله، تقدست أسماؤه. يقول الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ويقول جل وعلا: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والله عز وجل بين أن من يجعلون لله الأولاد والصاحبة مشركون، وهم اليهود. بين الله جل جلاله أن من يجعلون لله الصاحبة والأولاد هم مشركون، وهذا شرك اليهود والنصارى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ويقول جل وعلا: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وتنزه عن الصاحبة والأولاد خلافا لقول مشرك اليهود والنصارى، ونفذ حكمه في جميع العباد، نفذ حكمه في جميع العباد. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور، وفيه: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وهذه الجملة حسنة بطرقها. حديث انتقدت فيه لفظة أشكلت كما أبانه ابن القيم، لكن الذي يعنينا في هذا الموضع، الذي يعنينا قول المؤلف رحمه الله: ونفذ حكمه في جميع العباد، في حديث ابن مسعود في دعاء الهم المشهور: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. والله جل جلاله يقول في القرآن الكريم: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فالله يحكم سبحانه وله الحكم المطلق جل جلاله. يقول المؤلف: ونفذ حكمه في جميع العباد، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والمخلوق قد يحكم، قد يحكم المخلوق، لكن حكمه قد ينفذ وقد لا ينفذ. أما الحكم النافذ مطلقا دون أي استثناء أو تفصيل فهو حكم الله عز وجل وحده، وهذا من خصائص الله تعالى. المخلوق قد يحكم، لكن لمن الحكم المطلق الذي لا راد له ولا معقب له؟ الله جل جلاله له الحكم المطلق، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، هذا من خصائص الله عز وجل. الحكم قد يكون شرعيا وهو ما كان من الكتاب والسنة، وقد يكون قدريا كونيا وهو ما قدره الله عز وجل. وهذا هو المراد في هذا الموضع، والله أعلم. الأقرب أن المراد بقول المصنف رحمه الله ونفذ حكمه أي الكون القدر الذي لا راد له ولا معقب له. فما قضاه الله عليك كائن، ما قضاه الله عليك كونا كائن، ولا بد أنه واقع. لكن ما قضاه الله شرعا فهو مطلوب، قد يقع وقد لا يقع. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الكلام على القدر وأحكامه ومسائله إن شاء الله تعالى. ونفذ حكمه في جميع العباد أي في جميع خلق الله عز وجل، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب سبحانه. إذن الأقرب أن المراد بقوله ونفذ حكمه الحكم الشرعي أم الكوني؟ الأقرب أنه الكوني. الكوني لا يرد ولا يراجع ولا يستثنى فيه، بل لا بد من وقوعه. فالله قضى بإيمان كفر أبي لهب، وقضى بإيمان أبي بكر، فكان أبو بكر مؤمنا ومات أبو جهل كافرا، قضى الله ذلك. فرعون قضى الله كونا أن يموت كافرا أشد الكفر، فمات كافرا أشد الكفر. وهكذا كل من جاءنا الحكم عليه بالكفر ومات على ذلك قضاه الله كونا. سيأتي الكلام على هذا. لا تمثله العقول بالتفكير، أي هل تستطيع العقول أن تمثل الله بشيء من خلقه؟ إذا فكرت تفكيرا عميقا في ذات الله تعالى، الجواب تعالى الله عن ذلك. إذا كان الإنسان إذا أراد أن يفكر في صفة خمر الجنة ولبنها وعسلها لم يستطع أن يتصوره ولا أن يعرف شيئا من صفته، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف بالخالق؟ هذا المخلوق لم يستطع أن يعرفه، كيف يعرف الخالق جل جلاله؟ تعالى الله عن ذلك. لا تمثله العقول بالتفكير أي بالتفكر في ذات الله تعالى، بالتفكير أي بالتفكر في ذات الله تعالى. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. التوهم نوع من الظنون والشكوك والخيالات، هذا هو التوهم. التوهم نوع وضرب من الخيالات والظنون والشكوك ونحوها، فيقال توهم أوهاما أي خيالات وظنون وشكوك، والغالب أنها غلط. ولا تتوهمه القلوب بالتصوير أي بالتصور في ذاته وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية العظيمة ميزان عظيم في إثبات منهج الأنبياء والرسل في باب أسماء الله وصفاته ورد مناهج المتكلمين من الجهمية المشبهين والممثلين والمعطلة المحرفين. ليس كمثله شيء، هذا تنزيه، تنزيه أن يماثل الله في ذاته أو يماثله في صفاته أو يماثله في بعض صفاته أو يماثله في أفعاله أو يماثله في بعض أفعاله. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في بعض صفاته ولا في بعض أفعاله، ليس كمثله شيء. هذه الجملة من أساليب البلاغة الدالة على شدة النفي، هذا التركيب من أساليب البلاغة الدالة على شدة النفي، فإن العرب إذا أرادت تأكيد النفي نفت النفي عن مثل الذي تريد أن تنفي عنه. إذا أرادت العرب المبالغة في النفي فإنها تنفي عن المثل، فيكون الشيء منفيا عنه من باب أولى. تقول مثلك لا يصنع كذا، هل معنى هذا أنك أنت يجوز لك أن تصنع هذا وأما مثلك فلا يجوز له؟ هذا فهم منكوس. المراد إذا كان مثلك لا يصنع هذا فكيف بك أنت؟ إذا كان مثلك لا يصنع هذا فكيف بك أنت؟ فتقول مثلك لا يصنع كذا. هذا من أبلغ أساليب النفي. إذا كان مثلك ننفي عنه هذا الصنع فأنت من باب أولى أن ينفى عنك هذا. تقول أيضا ليس كمثل الفتى زهير هكذا، ليس كمثل الفتى زهير فتى يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى زهير، المعنى هي وزهير من باب أولى ألا تجد فتى مثله في أخلاقه العالية ومكارم صفاته السامية. إذا كان زهير مثل زهير لا يوجد فيه فتى مثله فزهير من باب أولى، ليس كمثله شيء. هذا أسلوب مبالغة في النفي. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ عندك يا أبا حمزة، ليس كمثله شيء، هذا أسلوب بلاغي تستخدمه العرب لنفي الشيء. تقول مثلك ما يصنع لا يصنع كذا، أي أنت من باب أولى. إذا كان المثل لا يصنع هذا فأنت من باب أولى. فهل أحد لم يتضح له؟ هذا أسلوب بلاغي موجود في كلام العرب كثيرا، وهذا المراد في الآية ليس كمثله شيء. هذا نفي مؤكد أنه لا يماثل الله لا في ذاته ولا في صفاته ولا في بعض صفاته ولا في أفعاله ولا في بعض أفعاله شيء أبدا، ليس كمثله شيء، تنزيه ونفي مطلق. ثم قال جل وعلا وهو السميع البصير، وهذا إثبات. فالآية فيها ركنان نفي وإثبات، والجهمية يأخذون النفي ويتركون الإثبات، يأخذون النفي ويتركون الإثبات، والممثلة يأخذون الإثبات ويبالغون فيه ويتركون النفي، والميزان الصحيح أن تأخذ التنزيه والإثبات معا. ما هو التنزيه في الآية؟ أين جملة التنزيه في الآية؟ نريد نسأل الأخوة. عندك يا أبو عكاشة تفضل. ليس كمثله شيء تنزيه، وأين الإثبات؟ وهو السميع البصير. إذن عندنا تنزيه وإثبات، تنزيه جملة وإثبات جملة أخرى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذا فيه الرد على الجهمية والمعطلة المحرفة الذين يقولون لو قلنا إنه سميع لكان مشابها ومماثلا لخلقه. نقول لهم اقرأوا أول الآية
يقولون لو قلنا إن الله سميع لكان مشابها لخلقه، المخلوق سميع. قلنا اقرأوا أول الآية، إيش أول الآية عندك يا أخي؟ إيش أول الآية؟ ليس كمثله شيء، لا في صفاته، فهو السميع البصير، وليس في كونه موصوفا بالسمع والبصر، ليس كمثله في سمعه شيء، ليس كمثله في بصره شيء. نثبت السمع وننفي المثلية، تنزيه وإثبات. هذا الميزان ميزان عظيم أخلت به المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته. فالله عز وجل هو السميع البصير، والمخلوق أيضا سميع بصير، لكن الله قال ليس كمثله شيء مع كونه سميعا بصيرا. فهذه الآية ميزان في جميع آيات الصفات، في جميع آيات الصفات ليس كمثله شيء وهو مستو على عرشه، ليس كمثله شيء وهو العليم بخلقه، ليس كمثله شيء وهو ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ثلث الأخير فينادي خلقه الحديث، ليس كمثله شيء وله وجه، ليس كمثله شيء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. إثبات وتنزيه يجريان معا، يجريان معا، هذا هو الميزان. ولهذا يقول المصنف رحمه الله لا تمثله العقول بالتفكير، أي في صفاته إذا سمعوها والتفكر في ذاته إذا حاولوا ذلك، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي التصور أيضا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لعل الوقت قد دخل، هذه الآية ميزان عظيم، فإذا كان أحد لم يتضح له فليسأل، فإن هذه المسائل ضلت فيها عقول فيها ذكاء، وفضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فضل الله يؤتيه من يشاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، كما قال ابن تيمية في الحموية رحمه الله. فأرجو أن هذا متضح، ومن لم يتضح له فليسأل، فليسأل ليعاد له الكلام بصيغة أخرى إن شاء الله يتضح له المراد بها. فتفضل يا أبا حمزة. هذه الآية هذا الأسلوب مبالغة في النفي، أي إذا كان الله إذا كان لله مثل فإنه لن يكون لمثل الله نظير، فكيف بالله عز وجل؟ هذا افتراض، والمراد به النفي، بل ليس النفي، المراد به المبالغة في النفي، مبالغة، شدة المبالغة، ليس كمثله شيء، فكيف به هو؟ من باب أولى، ولله المثل الأعلى سبحانه، لله المثل الأعلى سبحانه. فإذا كان أحد لم يتضح له تفضل يا أبو عقيل. نعم نعم، صلة وتوكيد، لا يوجد في القرآن زائد، ليس كمثله، هذه صلة وتوكيد. أصل الكلام ليس مثله شيء، أصل الكلام ليس مثله شيء، لكن هذه الصلة لتأكيد المعنى وتثبيت المعنى، والمعنى بها أبلغ وأتم مما لو حذف عنها، ليس كمثله شيء. وبعض العلماء يفسرها بمعان أخر ويقول الكاف بمعنى الذات أو الصفات. الأمر واسع في التأويل، القصد التدبر للآية وفهم المعنى، وأنه تنزيه الله عن أن يماثله في أسمائه أو يماثله في صفاته أحد من خلقه، وإن تشابه اللفظ، وإن تشابه اللفظ، وإن تشابه اللفظ. فالمشابهة في اللفظ لا تقتضي الاشتراك في الحقائق كما قال العلماء. قال الله في النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف الله نفسه أنه الرؤوف سبحانه، إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. والله عز وجل وصف نفسه أنه العزيز سبحانه وأنه الحكيم، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الرحيم. وليس العزيز كالعزيز، ولا الحكيم كالحكيم، ولا الرحيم كالرحيم، إنما هي الألفاظ. أما الحقائق فليس بينها أي تشابه أو تماثل. سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات هي مختصة به سبحانه، لا يشركه فيها أحد. سيأتي الكلام بزيادة إن شاء الله تعالى إذا كان لكم شيء، ولا وقفنا ها هنا.